بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. أما بعد، فنتحدث في هذا اللقاء وهو متصل بالدرس السابق حول الأمثال الثلاثة التي وردت في الموضوع التاسع أعمال الكفار، وهي آخر الأمثال التي نتكلم عليها في هذه الدروس. فنحب أن نتكلم في هذا اللقاء حول بعض الهدايات والوقفات المتعلقة بهذا الموضوع وبتلك الأمثال الثلاثة السابقة. الوقفة الأولى حكم أعمال الكافر، يعني بعض الفوائد حول هذا الموضوع. أولا، لا تصح عبادة الكافر ولا تقبل منه، لقوله تعالى: وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله. وأما ما يعمله الكافر من أعمال الخير والبر فإنه يثاب عليها في الدنيا وليس له في الآخرة من نصيب، كما قال جل وعلا: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، وكما سبق معنا في الآيات السابقة. وجاء في الحديث عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يظلم مؤمنا حسنة يعطى بها في الدنيا ويجزى بها في الآخرة. الحمد لله، هذا المؤمن يعطى بها في الدنيا ويجزى بها في الآخرة. قال: وأما الكافر فيطعم بحسنات ما عمل بها لله في الدنيا حتى إذا أفضى إلى الآخرة لم تكن له حسنة يجزى بها. هذا الحديث رواه مسلم في صحيحه. وجاء عن عائشة:
ما عمل بها لله،
نعم،
فيطعم
بحسنات ما عمل بها لله، نعم، في الدنيا.
يعني هل يتصور هنا أن الكافر يبتغي وجه الله بعمله، أم أن الكفر هنا هو ضلال المعتقد وليس إنكار الله سبحانه وتعالى؟ يعني كحال النصارى واليهود يحسبون أنهم يعملون لله وقد ضلوا.
ما كيف يعني؟ ما يعني قد يريد
هنا هو لفظ لله،
نعم،
فكأن الكافر يعمل لله والأصل
إن هو يؤمن بالله.
نعم،
هو يؤمن بالله،
إذن هذا
ويؤمن بالآخرة، لكن كفر، يعني انتفع عنه الإيمان الواجب، وهو الإيمان برسالة النبي صلى الله عليه وسلم وبما جاء به. نعم،
يعني هنا نتكلم عن كفر ككفر يهود والنصارى ومن ادعى الإسلام وهو خارج منه.
نعم،
نتكلم عن كفر الإلحاد مثلا الذي ينكر وجود الله بكل.
نعم نعم نعم، صحيح، نعم، هذا الذي يظهر. نعم، الله أعلم. وفي الحديث عن عائشة رضي الله عنها قالت: قلت يا رسول الله: ابن جدعان كان في الجاهلية يصل الرحم ويطعم المسكين، فهل ذاك نافعه؟ فقال صلى الله عليه وسلم: لا ينفعه، إنه لم يقل يوما: رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين. والحديث رواه مسلم. وذكر الإمام النووي رحمه الله أن الكافر إذا فعل مثل هذه الحسنات، يعني صلة الرحم وإطعام الفقراء والمساكين ونحو ذلك، ثم أسلم، فإنه يثاب عليها في الآخرة على المذهب الصحيح. فعندنا الكافر إذا عمل أعمالا صالحة حال كفره فله حالان: الحالة الأولى أن يموت على كفره فهذه الأعمال لا تنفعه في الآخرة، والحالة الثانية أن يسلم ثم يموت مسلما، فهل يثاب عليها في الآخرة؟ الجواب نعم، كما قرره الإمام النووي. طيب، الوقفة الثانية العمل الصالح، لأننا حينما نتكلم عن عمل الكافر فيقابله العمل الصالح، عمل المؤمن. ما هو العمل الصالح؟ هذا الذي نريد أن نتحدث عنه علما ثم نطبقه عملا. العمل الصالح حينما نقول أو نسمع العمل الصالح يراد به كل ما يحبه الله جل وعلا من قول وفعل، يدخل في ذلك عمل الجوارح، ومنها جارحة اللسان حتى يدخل فيها القول يعني، وعمل القلب، عمل الجوارح وعمل القلب، وأفراده لا تكاد تحصر، وهو مراتب ودرجات. العمل الصالح قرين الإيمان في كتاب الله: لا نحصي الذين آمنوا وعملوا الصالحات. والإيمان قول وعمل واعتقاد، نعم، فالعمل من مسمى الإيمان. فإذا كيف نفهم معنى الذين آمنوا وعملوا الصالحات؟ إن الذين آمنوا وعملوا الصالح، عطف العمل على الإيمان مع أنه منه، هذا من باب عطف الخاص على العام، هذا أسلوب لغوي معروف، كما قال جل وعلا حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى. هل الصلاة الوسطى صلاة أخرى غير الصلوات الخمس؟ لا، هي منها، لكن عطفها من باب عطف الخاصة. قل من كان عدوا لله وملائكته وجبريل، وجبريل من الملائكة، وميكالا وهما من الملائكة، ولا لا، عطفه عليهما من باب عطف الخاص. العمل الصالح عظيم عند الله، فهو يحبه ويرفعه، كما قال جل وعلا إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، هذا كناية عن القبول، فالله يقبل من المؤمنين أقوالهم الطيبة وأعمالهم الصالحة، ولكن لا بد في العمل حتى يكون صالحا مقبولا من شرطين معروفين. الأول الإخلاص، بأن يكون الباعث وجه الله لا رياء الناس أو إرادة شيء من الدنيا. والأمر الثاني المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، قال سبحانه فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا، هذا الشرط الأول، ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، الشرط الثاني. أيها المسلم اجتهد في عمل الصالحات فأنت في وقت الزرع والبذر. لاحظ الخطابات القرآنية الربانية ماذا تقول؟ سارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض، سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض، فاستبقوا الخيرات، سارعوا، سابقوا، استبقوا، كلها نداءات ربانية لنا نحن العبيد الفقراء أن نعي الخطاب وأن نكون من أولي الألباب. اغتنم في الفراغ فضل ركوع فعسى أن يكون موتك بغتة، كم صحيح رأيت من غير سقم ذهبت نفسه الصحيحة فلته. بادر قبل أن تأتيك القواطع والعوارض والموانع. قال النبي صلى الله عليه وسلم لرجل وهو يعظه اغتنم خمسا قبل خمس، شبابك قبل هرمك، وصحتك قبل سقمك، وغناك قبل فقرك، وفراغك قبل شغلك، وحياتك قبل موت. الوقفة الثالثة ثمرات العمل الصالح. ثمرات العمل الصالح أيها الأحبة يانعة عظيمة، لا تقتصر على الآخرة فحسب كما يظن بعض الناس، لا، وإنما تشمل الدنيا والآخرة، كما في الحديث الذي مر معنا قوله عليه الصلاة والسلام إن الله لا يظلم مؤمنا حسنة يعطى بها في الدنيا ويجزى بها في الآخرة، رواه مسلم. دعونا نتذاكر هذه الثمرات الطيبات المباركات اليانعات لأجل أن تكون حافزا ودافعا لنا في الاستكثار من هذه الأعمال الصالحات. نعم، لا بد يعني أن نتذاكر مثل هذه الموضوعات، وأن يوصي بعضنا بعضا، وأن نطرح مثل هذا الموضوع حتى وإن كان معروفا، لا بد أن نطرحه بين الفينة والأخرى، لأن النفس تضعف، ها، والإنسان بطبيعته يفتر ويصيبه ما يصيبه من الكسل والتأثر بما حوله من القرناء ومن متاع الدنيا وزخرفها وفتنتها، فيحتاج أن يأخذ وقود، ها، يأخذ دفعة، شحن، مثل الجهاز الآن يضعف يضعف، فإذا أعطيته الشحن امتلأ، كذلك الإنسان يحتاج إلى مثل هذه الشحن التي تزيده في إيمانه وفي دفعه إلى العمل الصالح. نقول هذا استذكارا لما سبق من الأمثال في أعمال الكفار. فإذا نقول ثمرات العمل الصالح يانعة عظيمة تشمل الدنيا والآخرة، فمنها أولا حصول الحياة الطيبة، وهذا مطلب كل واحد، أعظم نعيم في الدنيا طيب العيش وهناؤه والراحة، هذه لا تقدر بثمن، تريدها استمع إلى قوله تعالى من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. أنت اعمل صالح وأبشر بالحياة الطيبة، فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. الحياة الطيبة تشمل وجوه الراحة من جميع الجهات، فمن كان يشتكي من الهموم والغموم أو أرقه القلق وضيقة الصدر فدونك الترياق المجرب لطيب الحياة وهنائها العمل الصالح. الثاني من الثمرات الجزاء الحسن وتكفير السيئات، قال جل وعلا: والذين آمنوا وعملوا الصالحات ما جزاؤهم؟ لنكفرن عنهم سيئاتهم ولنجزينهم أحسن الذي كانوا يعملون. الثمرة الثالثة حصول الهداية، قال سبحانه: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم. الثمرة الرابعة نيل محبة الله تعالى، ويا له من شرف أن الله يحبك. قال الله جل وعلا في الحديث القدسي: ما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل، النوافل أعمال صالحة، يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. يعني أنه يكون مسدد، مسدد من الله. الثمرة الخامسة محبة الخلق، يعني الله يحبك والناس تحبك. القلوب لا يملكها إلا الله، فيقذف الله في قلوب الناس محبة من يعمل صالحا، وهذا أمر مشاهد معروف، وشاهده قوله جل وعلا من القرآن: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. قال ابن عباس في هذه الآية: محبة في الناس في الدنيا. وقال مجاهد: يحبهم ويحببهم إلى خلقه. الثمرة السادسة صلاح أحوال العبد، الأحوال والأمور تستقيم، كما قال جل وعلا: والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم، يعني أصلح دينهم ودنياهم، أصلح قلوبهم وأعمالهم، أصلح جميع أحوالهم في الدنيا والآخرة. الثمرة السابعة العمل الصالح يدخلك في زمرة الصالحين، وهذا والله شرف وفضل. قال جل وعلا: والذين آمنوا وعملوا الصالحات لندخلنهم في الصالحين. ومسألة أنك تدخل في الصالحين هذه يعني وسام لا يقدر بثمن ولا يوازيه شيء، البشرى لك، لأنك تكون في ولاية الله. إن وليي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى من؟ الصالحين. الله يتولاك وأنت تكون من خير الناس. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية، يعني كون العبد من الصالحين هذا اصطفاء واجتباء من الله تعالى، وهو حقيقة، الحقيقة أن يكون طموحا وهدفا ومطلبا لكل مسلم. ألم تقرأ قوله تعالى عن نبيه يونس حين قال: فاجتباه ربه فجعله من الصالحين؟ إن شاء الله يجعلنا وإياكم منه. الثمرة الثامنة حفظ أهل العامل وذريته، يعني الإنسان بطبيعته وفطرة مغروزة يحب أولاده ويتمنى الخير لهم، فهذا من بركات العمل الصالح أنه لا يقتصر على صاحبه فحسب، بل يتعداه إلى ذريته. ولعلكم تستحضرون قوله جل وعلا عن الغلامين اليتيمين في سورة الكهف: وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا، فقد حفظ كنز اليتيمين بسبب صلاح أبيهما، وإن لم يذكر بصلاح، يعني الآية لم تذكرهما بصلاح، ولكن ذكرت صلاح من؟ صلاح الأب. وقيل والله أعلم أنه كان بينهما وبين الأب هذا سبعة آباء، يعني كان جدهم السابع، وهذا فيه دليل على أن الله يحفظ العبد الصالح في نفسه وفي ولده. قال ابن المنكدر رحمه الله: إن الله يحفظ بصلاح العبد ولده وولد ولده وعترته وعشيرته وأهل دويرات حوله، فما يزالون في حفظ الله ما دام فيه. أيضا من الثمرات وهي التاسع إجابة الدعاء، ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله، يعني إذا دعوه استجاب دعاءهم وأعطاهم ما طلبوا. الثمرة العاشرة تفريج الكروبات، كما قال صلى الله عليه وسلم: تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة. وكما نعلم من قصة الثلاثة الذين انطبقت عليهم الصخرة في الغار فنجاهم الله من ذلك الكرب والشدة، بماذا؟ بأعمالهم الصالحة، نعم، توسلوا بها ففرج الله عنهم. وكذلك في قصة يونس فرج الله عنه وقد ابتلعه الحوت بعمله الصالح، كان يقول: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، فاستجبنا له
ونجيناه
من الغم. هل هذا خاص به؟ لا، وكذلك ننجي المؤمنين، نعم، وغيرها. يعني هذه الآن عشر ثمرات وغيرها، لو استطردنا لوجدنا أكثر من ذلك. طيب، الوقفة الرابعة حول العمل، ما دمنا نتحدث حول العمل الصالح، يعني هناك تنبيهات مهمات حول هذا الموضوع. الأول أنه ينبغي سياسة النفس في العمل الصالح، يعني حينما نقول العمل الصالح فتؤخذ الأمور بالتدرج والرفق مع الحزم والعزم، يعني لابد من الموازنة، من مجاهدة النفس ولكن برفق وتدرج، فلا يشدد المرء على نفسه حتى تمل وتنفر، وفي المقابل لا يطلق لها العنان بالكسل والتسويف. هذا أمر. الأمر الثاني أنه يعني ينبغي للإنسان أن يغتنم المواسم الفاضلة، يعني المواسم ليست على درجة واحدة في العمل الصالح، بعض الأزمان وبعض الأماكن يتأكد فيها العمل الصالح، مثل رمضان وعشر ذي الحجة، يعني يكون فيها زيادة عناية واجتهاد في أنواع العمل الصالح، النفس تكون مقبلة. وأيضا هذا من المواضع، إذا وجدت من نفسك إقبالا فاغتنمها، فهذا من حسن سياستها. إذا هبت رياحك فاغتنمها فإن العاصفات لها سكون. من سياسة النفس في العمل الصالح أيضا: احرص على القليل الدائم فهو أفضل من الكثير المنقطع، وهذا ثابت في السنة. سئل النبي صلى الله عليه وسلم: أي الأعمال أحب إلى الله؟ فقال: أدومها وإن قل. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا عمل عملا أثبته، كما في صحيح مسلم. فابدأ بالقليل، المهم أن تواظب ولا تفرط ولا تسمح لنفسك أبدا في الإخلال بهذا العمل، سواء في عمل الصلاة أو قراءة القرآن أو الصدقة أو الصيام أو غير ذلك من وجوه الإحسان والبر. يعني يبدأ بالقليل حتى تتروض النفس وتألف وتتعود عليه ويسهل عليها، ثم بعد ذلك يزيد ويترقى في مدارج الكمال. العمل الصالح كثير والعمر قصير، لذلك نقول احرص على المسابقة والمسارعة إلى الأفضل. فالأعمال الصالحة متفاوتة في درجاتها ومراتبها، فاحرص على الأفضل. مثلا العمل المتعدي الذي يبقى أثره أفضل فتحرص عليه، فإذا ورد عليك عملان توازن وتختار أكثرهما أجرا وأنفعهما. وهذا الحقيقة باب نفيس من أبواب العلم، اللي هو الفقه في فضائل الأعمال ومراتبها. يقول ابن القيم رحمه الله: السابقون في الدنيا إلى الخيرات هم السابقون يوم القيامة إلى الجنات. يعني من تراه مسابقا في أعمال الخير والأعمال الصالحة في الدنيا، في الآخرة هم السابقون إلى الجنات الذين يسبقون غيرهم. أيضا مما يقال أن التوجه إلى ما يناسب المرء، يعني هذا من سياسة النفس في العمل الصالح، أن يتوجه المرء إلى ما يناسبه. الناس تختلف طبائعهم وقدراتهم وتوجهاتهم، فانظر ما يناسبك وما تجد فيه صلاح قلبك. وهذا من حسن سياسة النفس، يعني ميول النفوس متفاوتة حتى في العبادات. يعني من الناس من فتح له باب الصلاة إذا صف قدميه واستقبل القبلة ودخل في الصلاة فقد دخل في جنة. ومن الناس من فتح له في باب الذكر وقراءة القرآن يجد في ذلك أنسه وراحته واجتماع قلبه. ومن الناس من فتح له في الصوم. ومن الناس من فتح له في العلم. ومن الناس من فتح له في الجهاد. ومن الناس من فتح له في باب الاحتساب والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ومن الناس من فتح له في باب الإحسان فتراه في أبواب مساعدة الفقراء والمساكين وأصحاب الحاجات والشفاعات وما إلى ذلك. فهذه كلها أعمال صالحة وأبواب من أبواب الخير. انظر ماذا يناسبك وما تجد فيه راحتك وصالح قلبك فتجتهد فيه. ولهذا يذكر عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه كان يقل الصيام، فقيل له في ذلك يعني نراك تقل الصيام، فقال رضي الله عنه قال إني إذا صمت ضعفت عن الصلاة والصلاة أحب إلي من الصيام. أيضا من سياسة النفس في العمل الصالح أن من أعظم ما يعين على المسارعة والحرص على العمل الصالح تذكر قصر العمر وأن الرحيل قريب وهو غيب لا يدرى عنه. يعني ما ندري كم بقي لنا، أهي سنوات أم شهور أم أسابيع أم أيام أم ساعات أم دقائق، الله أعلم. إذا كان الأمر بهذه المثابة فالعاقل من يغتنم ويزرع ما دام في وقت الزرع حتى يحصد في وقت الحصاد. واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. العمل الصالح يا أخوان هي أعظم أمان الميت. الميت أمنيته العمل الصالح، حتى إذا جاء أحدهم الموت ماذا قال؟ قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا. طيب الآن اغتنم يا أخي، اعمل صالحا ما دمت تقدر. نعم. ولهذا يذكر عن بعض السلف أنه كان يعني شديد مع نفسه في هذا العمل الصالح ويملأ أوقاته ويعمر ساعاته بالعمل الصالح. ومنهم حماد بن سلمة رحمه الله ومن العباد، حتى قالوا لو قيل له إنك تموت غدا ما قدر أن يزيد في العمل الصالح شيئا، فما لك يوم الحشر شيء سوى الذي تزودته قبل الممات إلى الحشر. إذا أنت لم تزرع وأبصرت حاصدا ندمت على التفريط في زمن البذر. أيضا يا أخوان من المعالم في هذا أن التساهل في الأعمال الصالحة مظهر من مظاهر ضعف الإيمان وقسوة القلب والغفلة عن الآخرة. يعني حينما تمر علينا موسم، يمر علينا موسم من مواسم الفاضل، الناس تلاحظون يتباينون، فمنهم من يشمر ويجتهد في العمل الصالح، ومنهم من يفرط ويغلب عليه الكسل، ومنهم بين ذلك. فلنبادر أيها الإخوة ونسارع ما دام في العمر بقية، ثم نتذكر يا أخوان أن العمل الصالح هو صاحبنا في قبرنا. يعني القبر مكان موحش، مكان ضيق، مكان مظلم، الإنسان يحتاج إلى أنيس وجليس. من هو صاحبك؟ هو عملك، يتخلى عنك أقرب الناس إليك، ولدك ووالدك ومن هو أقرب الناس وأحبهم إليك يذهبون ويغادرون، وإنما يأتيك عملك. إذا كان عملك صالحا يأتيك على صورة رجل حسن الوجه حسن الثياب طيب الرائحة، يأتيك بهذه الصورة ويتكلم ويقول أبشر بالذي يسرك، هذا يومك الذي كنت توعد. يا لها من بشارة. وإن كان العمل سيئا فيأتي في القبر لصاحبه على صورة رجل قبيح الوجه قبيح الثياب منتن الريح، ويقول له أبشر بالذي يسوءك، هذا يومك الذي كنت توعد. فنحن أشد ما نكون حاجة في هذا الزمن للعمل الصالح تكثيره وتنويعه والمداومة والمواظبة عليه لحاجتنا إلى ذلك ولكثرة الفتن. وفي العمل الصالح منجاة من الفتن وثبات في المحن، يعني حينما ينشغل الناس في أوقات الفتن بمتابعة الأخبار والتحليلات وتقليب القنوات فعليك بالعبادة والعمل الصالح. قال عليه الصلاة والسلام: عبادة في الهرج كهجرة إلي، رواه مسلم. ولئن كانت العجلة مذمومة والتؤدة والتأني محمودا فهي هنا ليست كذلك، هنا العكس. قال عليه الصلاة والسلام: التؤدة في كل شيء خير إلا في عمل الآخرة، رواه أبو داود بسند صحيح. ولا ترج فعل الخير يوما إلى غد لعل غدا يأتي وأنت فقيد. نسأل الله جل وعلا يوفقنا لتدارك الأوقات واغتنام الساعات في الأعمال الصالحات وأعمال الخيرات والاستعداد للوفاة قبل الموافاة. ونحمد الله عز وجل أن هيأ لنا ويسر. وبهذا نكون قد انتهينا من هذه الدروس في سلسلة الأمثال القرآنية. نسأل الله عز وجل أن يتقبل منا وأن ينفعنا بما سمعنا وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن يزيدنا علما ينفعنا. فإن كان فيها من صواب فمن الله وحده، وإن كان فيها من خطأ أو زلل فمني ومن الشيطان، وأستغفر الله وأتوب إليه. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.